الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلت معكم في التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وهو من المشايخ السلفيين المعروفين في الجامعة الإسلامية رحمه الله. هذا هو ضوابط الجرح والتعديل، دكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد اللطيف رحمه الله. طيب، وصلنا في الدرس الماضي إلى نهاية ما يتعلق بما يعرف به ضبط الراوي، ما يعرف به ضبط الراوي. الآن شروط المعدل والجارح. يفضل، اليوم يظهر أن القراءة مختصرة وتكون. نعم. تفضل اقرأ.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط المعدل والجارح. يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط، هي: الأول أن يكون عدلا، الثاني أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يضطر بظاهر حال الراوي، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح. قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين.
لا يكفي، يعني هذا وحده يحتاج إلى شرح، وهو من الأمور الهامة. قال رحمه الله تعالى: شروط المعدل والجارح. وهذا مما يراعى في ضوابط الجرح والتعديل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، صفحة 79. ويعني قبلها أيضا ضمن ضوابط الجرح والتعديل، فهنا يقول: شروط المعدل والجارح، يعني الذي يقبل قوله في الجرح والتعديل. وهنا الشيخ رحمه الله اختصر اختصارا شديدا في الموضوع، فقال: يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط، هي: الأول أن يكون عدلا. أن يكون عدلا، يعني المعدل نفسه أو الجارح نفسه أن يكون عدلا، وهذا حيث يقصد بالمعدل الذي يقبل قوله وحكمه، أما ليس الكلام حول الرجل المشهور بالعدالة. ما نحتاج في أفراد الناس الشهرة مثل المتواتر أن نبحث في آحاد الناس، لكن الكلام هنا حول إذا قال الرجل من أهل الحديث إن فلانا ثقة أو فلانا ضعيف، فيشترط أن يكون عدلا. ما وجه ذلك؟ يعني الأصل فيه أن الذي يتكلم في أمور الدين أو في أمور الفتوى أو في أمور القضاء أو في أمور الولاية والإمامة في الدين أن يكون عدلا، هذا الأصل. حتى في الإمام الأعظم الملك أو الرئيس من شروطه ابتداء هو عند الاختيار أن يكون عدلا. هذه أمور دينية تحتاج إلى العدول، ومن أهم ذلك علم الجرح والتعديل، أن يكون الجارح أو المعدل هو في نفسه عدلا. والسبب ذلك أنه إذا كان غير عدل، إذا كان كافرا، فهذا الكافر لا يردعه شيء عن قول الزور لأنه كافر. كذلك الفاسق وأنواع الفسق كشرب الخمر أو كالزنا أو كالفجور، هو أصلا لم يعني يتقي الله في نفسه، فكيف سيتقي الله في غيره؟ يعني سيكون الظلم عنده سهلا. كذلك الذي هو صغر السن، طفل صغير يقبل جرح وتعديل، هو أصلا لم يكتسب العدالة في نفسه، الطفل الصغير الذي لم يبلغ. بقيت قضية البدعة أو قضية بعض الأمور التي يجرح بها المجرح أو المعدل. لما نلاحظ الواقع العملي للعلماء نجد أنهم أوردوا في الجرح والتعديل من رمي ببدع، كلام علماء رموا ببدعة كالرواية، لما نعرف أن من شروط الرواية أن يكون عادلا ضابطا العدالة، فالشروط العدالة رواية كذلك يشترط أن يكون عادلا. لكن رأينا أن العلماء في مسألة رواية المبتدئ صار عندهم إيش نوع تفصيل الرواية، فإذا كان الراوي مثلا من الخوارج الذين يعني يحرمون الكذب وعرف بضبطه، فهل تقبل رواية هؤلاء أو المرجئة الذين لم يعرف فيهم الكذب؟ فرواية المبدعين أو أهل البدع عند علماء الحديث لها إيش ضوابط، ليس بمجرد أنه صار مبتدعا أنه سقطت عدالته فسقطت روايته مطلقا في تفسير داعية أو غير داعية، هل روى ما يؤيد بدعته أو لا يؤيدها. فهنا يعني كما في موضوع الرواية أيضا في موضوع قبول كلام العلماء في الجرح وإيش والتعديل، كذلك أمر الجرح، أمر الجرح. فإذا كان الرجل سيء الحذف مثلا، فما وجه رده رد يعني حكمه على الراوي بأنه ضعيف أو ثقة؟ يعني أيضا هذه إشكالية، نراعي أن العلماء أحيانا قد تجاوزوا في هذا الموضوع بعض الأمور التي قد لا يتسامح فيها في الرواية. ليش؟ في الرواية مثلا عندنا رواية السيء الحذف أو ضعيف الحديث، الأصل أن روايته إيش يكون إسناده إيش ضعيف، وأنا أبحث له عن متابع أو شاهد. في حكمه على الرجال وجدنا أيضا أن ممن تكلم في الرجال من هو ضعيف الحفظ مثل أبي حنيفة رحمه الله، أو محمد بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أو شريك النخعي، شريك بن عبد الله القاضي. فوجدنا بعض العلماء ممن تكلم في الجرح والتعديل وهو إيش في حفظه بعض إيش الضعف، مع ذلك مشوا كلامه في بعض الرواة كمسألة عقدية مثلا. أبي حنيفة رحمه الله اتهم جابر بن يزيد الجعفي بالكذب، يعني الكذب هذا مفسر، وهو أبو حنيفة رحمه الله المتهم بالإيش بالإرجاء من ناحية العقيدة أو من ناحية الحديث أنه سيء الحفظ، مع ذلك الأئمة قالوا قولهم. فقضية الأصل في العلماء الذين يجرحون ويعدلون أن يكونوا عدولا، هو كلامنا في الرواية أن يكون الأصل فيهم إيش أن يكونوا عدولا ضابطين، هذا الأصل. لكن هناك نوع من التجاوز لهذا الضابط بتفاصيل معينة، بأن يكون هذا المتكلم لا يؤثر ضعفه أو لا يؤثر ما رومي به في حكمه، ما يكون تأثير مباشر على حكمه، فحيث أمن هذا التأثير قبلت أحكامه أو قبل قوله. هذا تعامل العلماء مع المجروحين من المتكلمين في الرجال، أو أن يكون متابعا حفظه لي، يعني ليس رجلا كذابا ولكنه قد توبع عنده سوء حفظ، لكن توبع من غيره في الضعف الطعن في هذا الراوي، يعني حتى المتابعات موجودة في كلام علماء الجرح والتعديل. فأحيانا يريدون كلام مثل هؤلاء في المتابعات لا في الاعتماد أساسا، يعني يكون من باب ما في الباب من جرح فلان، فيريدون قول الضعيف أيضا أو المضاعف في روايته. فهذا هو الأصل، أن يكون الجارح والمعدل من أهل العدالة، بل حتى من أهل الضبط لما يسمع وما يقول، أن هذا أمر ديانة، ما هو خاصة إذا كان يعرف حال الشخص بصبر مروياته، الصبر هذا يحتاج ليش إلى حفظ أو ضبط كتاب ومقارنة. طيب، إذن الشرط الأول عدالة، وهل يقبل الجرح من المجروح؟ نعم، في تفصيل سيبينه إن شاء الله في الضوابط، وسأزيده بيانا في الضوابط جواب الجرح والتعديل. وإلى أن نصل إلى ذلك الوقت يكون عندكم استعداد لهذه المسألة، خاصة للمكثر مثل بفتح الأزدي له كتاب في ذلك، فمثله يراجع منهجه، وقد كتبت رسالة في الماجستير حول منهج بفتح الأزدي في الجرح والتعديل، أكثر من 14 سنة و 13 سنة، لكن كاتبها غير معتمد ولا أثق به، رجل حزبي، لكن أنتم ابحثوا عبد الفتح الأزدي. وأنا نظرت مثلا في رسالة الميزان في أكثر من 50 موطنا اعتمد تجريح مين؟ عبد الفتح الأزدي. عبد الفتح الأزدي حافظ مختص بالرجال، ونفسه شديد في الجرح، تقرب من شدة ابن حبان في الجرح. يعني عبد الفتح الأزدي شديد في الجرح، يعني لدرجة أنا حتى يعني صرت أظن، أحتاج إلى تأكد زيادة، أن الجهالة يجعلها جرحا، أن الجهالة يجعلها جرحا. يعني إذا كان الرجل مجهولا وتفرد بحديث منكر يطلق عليه لفظ ضعيف وهو أصلا مجهول، فيرسق النكارة به، مع أنه قد يكون في الإسناد غيره من هو أولى بحمل النكارة، لكن يجعله ضعيفا وإن كان في غيره من يتحمل النكارة. لذلك يعني كان يعقب عليه أحيانا حافظ بن حجر أو غيره، يعني يقول إن البلية من غيره، ابن عدي مثلا يقول البلية من فلان، يجي الأزدي يجعله ضعيفا، هذا نوع من الشدة في الجرح. بس إن شاء الله زياد مباء بيان في وقته. الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى. يعني يشترط فوق العدالة الورع، والورع بمعنى ترك ما هو مباح خوفا من الوقوع فيما ليس مباحا، أن يتوقف، هذا أصل الورع. لكن هنا ما ذكره الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف هو ضرب من العدالة، ليس ضرب من الورع المستحب، بل ضرب من الورع الواجب. لأن الواجب على المسلم أن لا يتعصب ولا يتبع الهوى في الجرح والتعديل. يعني كيف يكون عدلا صاحب هوى؟ كيف يكون عدلا وهو ماذا؟ صاحب هوى، أو يكون متعصبا يحمله تعصبه على الحكم على الراوي الثقة بالضعف، هذا نوع من الضعف العدالة. لكن يفرض عند العلماء لبيان أهمية هذه القضية، ثانيا لأجل التحذير من بعض الرواة الذين لم يكن عندهم ورع في أحكامهم، بل كان عندهم عجلة، عندهم تحور، بحيث ترك الناس أقواله، كما روي عن بعض الحفاظ أنهم كانوا كثير الكلام. ابن معين عفان قال لكن كان عندهم تحور، يعني ما تركوا أحد، كذا يعني ذكروا ما عندهم ورع في الكلام على الرواة، فما ذكر الناس كلامهم، خلاص هجروا أقواله، لأن أقوالهم ليست مبنية على الورع، عندهم عجلة في الأحكام. وهذا للأسف موجود في كل وقت، أن أحيانا الإنسان يتساهل في قبول أخبار الكذابين ويرمي بها الثقات ويضعفهم ويطعن في دينه، ويسبب بلبلة في وسط المحدثين أو وسط العلماء أو وسط السنة، أهل السنة، بسبب تهوراته، وهو عالم ثقة يكون، لكن هذا الورع ينقص عنده ويرتكب المعصية في هذا، لكن لا يكون دائما، إنما عارضا، ولذلك لم يفقد بسببه عدالته، لأنه أمر عارض. وهذا موجود في النفوس من أمر الجاهلية الأمة للأسف، ووقع من جلة من الحفاظ، وقع بعضهم في بعض بسبب التعصب هذا، فلذلك يجعلونه حتى شيء استثنائي، شيء جانبي، يعني خلل في العدالة عارض، خلل في العدالة عارض، وليس مستمرا يفقده صفة العدالة، والله المستعان. الثالث أن يكون يقظا غير مغفل، لئلا يغتر بظاهر حال الراوي. من شروط الجارح والمعدل أن يكون يقظا متيقظا لحال الرواه، غير مغفل، فيزكي الضعيف ويضعف الثقة في غفلته. يعني الغفلة تكون أحيانا بسبب النظر المباشر والاغترار بالظاهر دون أن يصبر مروياته، أو أن يسأل عنه أحق، يعني يبذل جهده في معرفة حاله. وأحيانا يكون باعتماد يعني أناس لا يعتمدون، فيعتمد كلامهم غفلة منه، يعني تبلغ به الغفلة إلى قبول أخبار ليسوا بثقات، فيظن أن خبرهم هذا يكفي، وهو يعلم أنه لا يكفي، لكن لتساهله وغفلته يتساهل في هذه الأشياء، يعني لا يعني حتى ينسى من حدثه، المهم يحدث بهذا الأمر المنكر، يحطش الغفلة، وهذه الغفلة تكون بسبب انشغاله بأمر آخر، العبادة ويعني التقلل من الدنيا وكثرة الصلوات النوافل والصيام والبعد عن الناس، فينشغل بالعبادة وأمور صلاح النفس عن ضبط أقوال العلماء في الجرح والتعديل، عن ضبط أحوال الرواة، فيحصل له غفلة، كما تحصل له غفلة في الرواية فيروي الأحاديث المنكرة والموضوعة. فكما حصلت للصالحين غفلة في باب الرواية، حصلت لبعض المتكلمين في الرجال غفلة في باب الأحكام على الناس، فلم يقبل الناس أحكامهم المبنية على الغفلة، بل لا بد أن يكون يقظا ذكيا، وهذا حال علماء الجرح والتعديل المعتمدون الأفراد في الأمة، وصفهم من أوصافهم المشهورة اليقظة والفطنة. وما طبعا لا يعني هذا أنه يقظ أنه لا يخطئ، فقد تصيبه غفلة عارضة، لكن لا تكون هذه الصفة مستمرة معه، كما سبق في قضية التعصب والورع، يكون الأصل فيه الورع، ما لم يحصل أمر عارض فيعالج بقدره، كذلك هنا أن يكون غير مغفل، يقظا غير مغفل، فلو غفل أحيانا بسبب يعني خدع بشكل الرجل، مثلا إمام مالك رحمه الله، إمام جبل حافظ يقظ وما يروي عن المتروكي، جاء وروى عن عبد الكريم بن أبي المخارق المتروكي، هو يقظ، لماذا؟ اغتر بطول لحيته وحسن صلاته وعبادته، طول لحيته مش معناته يعني أنه لا، يعني أنه رجل مستقيم ظاهر عليه الهيبة والوقار، وكذلك عابد، كيف يكذب؟ كذلك الإمام الشافعي رحمه الله يعني تساهل في أمر شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، هو متروك، يعني هو يقظ ليس مغفلا، لكن تجاوز وتسامح في قضية إبراهيم بن أبي يحيى. فالعالم قد يغفل ويسهو، بشر البشر قد يغفل، لكن ليس لا يقال عنه مغفل إلا إذا كانت صفة الغفلة لازمة له أو غالبة عنه. فالإمام مالك والإمام الشافعي أو الإمام يحيى بن معين لما وثق رجلا ثم تبين أنه كذاب، ليست هذه غفلة صفة له، وإنما هذا أمر خطأ وزلة حصلت له، وهي مغفورة في جنب عمله الكثير الصالح ويقظته الدائمة، لكن هذا من البشر، طبع البشر. فلما نقول الشيخ فلان أخطأ في جرح فلان أو أخطأ في تعديل فلان وأنه غفل عن حاله، ليس طعنا فيه. نعم علماء الجرح والتعديل عندهم الألفاظ هذه عادية، لكن عند الناس اللي هم مرهف الحس يرونها أن هذا كبير من الكبائر، لكن عند أهل الحديث هذا حقيقة، وهذا موجود، وهذا يتكلم به العلماء، ولا يتعاملون بهذه الحساسية الزائدة من تجاه هذه الألفاظ الشرعية. الرابع الإمام أحمد رحمه الله وثق محمد بن حميد الرازي وروى عنه، فقيل لغزيمة لو أن الأستاذ روى عن محمد بن حميد فقد كان يثني على الإمام أحمد، فقال لو علم أبو عبد الله ما علمنا منه لما حدث عنه. شغل دينها، أمر دينه، ولا يقال إنه مغفل، لكن مشت عليه. وهناك تمشي على بعض العلماء من باب حسن الظن، من باب أنه لم يتحقق من أمره، يحصل الإنسان يخطئ، وليس هذا عيبا، إلا إذا كثر من الإنسان صار سجية له أو غالبا عليه. الرابع أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح. من شروط الجارح والمعدل معرفة أسباب هذا الفرد، يعني كيف سيعدل وهو لا يعرف أسباب التعديل؟ ربما عدل المجروحين، كيف لا يعرف أسباب الجرح؟ ربما جرح العدول. ولذلك يشترط هذا شرط أساسي زائد عن مسألة العدالة، زائد عن مسألة ضبطه، زائد عن مسألة ورعه، زائد عن مسألة يقظته، هو أن يكون عارفا بهذا الفن في أصول الجرح والتعديل، متى يجرح فلان ومتى لا يجرح فلان، يعرف أسباب الجرح وأسباب التعديل ويراعي ذلك حتى لا يجرح من ليس بمجروح ولا يعدل من ليس بعدل. هذا لا بد منه، العلم، العلم بأسباب الجرح وأسباب التعديل، وهذا أمر طبيعي ومعروف ولا بد من تطبيقه في كل من يتكلم في الرواة أو في الشهود. يعني لا بد إذا مثلا جرح، وهذا متى كيف يعرف هذا؟ إذا سئل عن سبب جرحه أو تعديله، فإن ذكر سببا شرعيا أو سببا صحيحا عرفنا أنه عارف. إذا عرفنا أنه يعني جاء بأسباب ليست شرعية، هذا دليل أنه لا يعرف أسباب الجرح والتعديل. لكن العلماء اهتموا ببيان هؤلاء العلماء المعتمد قولا في الجرح والتعديل، إن شاء الله سأتي ذكرهم في الضوابط. لكن هذه شروط أربعة ينبغي أن يكون المعدل أو الجارح توفر فيه هذه الشروط. وهنا أمر لابد أن ننبه إليه قبل الانتقال إلى القضية التي بعدها، وهي أن إذا قلنا العدل يعني الذي ثبتت عدالته، لكن أن يأتي شخص عدل ثم يتكلم فيه بما ليس بقادح، أو يطعن فيه بالتعصب والهوى، أو يطعن فيه شخص مغفل لا يعرف أحوال الناس، أو استغفل وعرفنا أنه قد استغفل، أو أنه جاءه كذابون ووثق بهم فبنى عليهم الجرح على كلامهم والجرح، فحينئذ لا يجوز أن تسقط عدالة الثقة بمثل هذه الترهات والأباطيل والكلام الفاسد، وإلا لما بقي لنا إمام من علماء الجرح والتعديل، لأنه ما من إمام إلا وجد له منافس، يعني من أهل الأمراض أو الأحقاد أو المشاكل إلا ومن يتكلم فيه من تكلم. يعني تحصل خصامات بين العلماء مثل ما حصل بإمام البخاري ومحمد بن يحيى الدهلي، فيأتي شخص مثل الكوثري ويطعن في البخاري مثلا ويقول هذا قال عنه الدهلي كذا وكذا، خلاص يصبح الإمام البخاري مجروحا لا تقبل منه أحكامه في الجرح والتعديل. هبل اليوم من بعض الناس للأسف يظنون شيئا من دين الله، وهذا من الجهل، وهذا بهذا يهدم الدين. أو يجيك واحد عالم أخطأ وقال عن فلان كذاب، على طول مثل البغاوات، كذاب كذاب، إيش كذاب؟ هذا دين هو لعب. يعني هذا الرجل إذا جاء به القاضي وقال عن الرجل إنه كذاب وما يعني أتى ببينة، هذا يعاقب شرعا، يعاقب شرعا، هذا دين ما هو لعب على بعض الناس. حتى يعني لما تقول جرح وتعديل، جرح وتعديل بحق، هو بهوى ولعب أو بتسرع. لذلك الإنسان لابد أن يكون يقظا وأن ينتبه لحال الماكرين المحرشين، وهذه أمور تراعى في قضية الجرح والتعديل. كم بقي من الوقت؟ في وقت هنا فيها فيه صدر اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قبول الجرح والتعديل مفسران أم مبهمان؟ المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على خمسة أقوال، هي مذهب الجمهور. الأول مذهب الجمهور: يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، فذلك لما ألف أن أسباب التعديل كثيرة جدا يسهل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها للزمه أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل فعله، ويترك كذا وكذا عادا
المعدل
عادا ما يجب على المعدل فعله، ويترك كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل تركه. بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد. ب ولاختلاف الناس في موجب الجرح، فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره، فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح. القول الثاني: يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، وذلك لما يلي: ألف، أن الجرح إنما يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. باء، ولأن أسباب التعديل يذكر التصنع فيها والتظاهر بها، فربما سارع المعدل بالثناء اغترارا بظاهر الحال. القول الثالث: لا يقبلان إلا مفسرين، وذلك لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما، لا سيما مع اختلاف الناس في موجب التعديل، فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. القول الرابع: يقبلان مبهمين، وذلك لما تقدم من تعديل قبولهما وإن كان مبهمين.
عيد ذلك لما تقدم.
وذلك لما تقدم من تعليل قبولهما وإن كانا مبهمين. القول الخامس: قول الحافظ بن حجر: قبول التعديل مبهما، والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي: ألف، إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرح، وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلى من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس، فلا ينتقد حكم أحد إلا بأمر صريح.
حكم أحدهم إلا بأمر صريح.
باء، وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلع عن التعديل قبل فيه الجرح وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عارف، وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله، وإنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه لأنه لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به.
نعم. الضابط الفرس
اقرأ. الضابط لطلب تفسير الجرح: يرد الجرح في كتب الجرح والتعديل مبهما في الغالب، ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقل، ولكن يتأكد طلب تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه، كما قال عبد الوهاب بن علي السبكي: لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجد سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بين. أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرئا عن نظام التهمة، أو كان المجروح مشهورا بالزحف متروكا بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه ولا نخرج الجارح إلى تفسيره، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليه.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما يتعلق بالجرح والتعديل، التفسير والإجمال، لأن الوارد في كلام العلماء هو إما جرح مجمل وإما جرح مفسر، وهنا في الهامش ذكر قال: وتستعمل كلمة مجمل بدلا من مبهم، كما سيأتي في تفسير الحافظ بن حجر الصفحة التي بعدها. فهنا كلمة الجرح المبهم يعني أن لا يذكر السبب، جرح مبهم مثل قول اتركوا، ليس كلمة متروك، اتركوا مثلا ضعيف لا يعبأ به لا شيء، هذه ألفاظ كلها مجمل، إلا عرف من استخدام معين أنه يقصد بكلمة لا شيء متروك مثلا أو كثير الخطأ. فعندنا في ألفاظ العلماء استخداماتهم هناك استخدامات جارية على لغة العرب أساليبهم أو يعني الأصل اللغوي، وهناك نقل خاص إلى اصطلاح عرفي عرف عن هذا الإمام، تعرف عليه بين أئمة الحديث أو بين بعض أهل البلد، فيراعى هذا في قضية ألفاظ الجرح والتعديل. فعندنا كلمة جرح مبهم أي غير واضح، غير واضح، غير مفصل، غير مفسر، ويأتي إبهامه من ناحيتين. الناحية الأولى إبهام لفظي، إبهام لفظي كما سبق. النوع الثاني أو الناحية الثانية وهو إبهام الدليل. طيب أنت ضعفت لفظك مبهم، ما هو الدليل؟ لما تضعفه؟ واضح؟ فبما يكون التفسير، يكون التفسير بالأمرين معا، إما بلفظ مفسر مفصل واضح يدل على الجرح المعين المخصوص، كأن يقال فلان مرجئ، جرحته لماذا؟ لأنه قدري. نعم لفظ قدري لا تفيد التفصيل في تفصيل التفصيل، لكن هي تفيد البدعة والعرف الموجود عند الأئمة، كما سبق إلى التنبيه السريع إلى كلمة العرف والمصطلح. السبب إذن التفسير الأول يكون تفسير لفظي، يعني يقال مثلا روى أحاديث مناكير، فسح، جاب التفسير، جاب إيش؟ التفسير اللفظي، يعني ما قال سيء الحفظ، سيء الحفظ يخالف في حديثه، يعني يخالف الثقات. نحن عرفنا أن من طرق معرفة ضبط الراوي هو مقارنة حديثه بحديث الثقة، حديث الثقة، فيأتيك هذا الإمام المحدث ويقول إنه يخالف في حديثه، ثم يأتي شخص آخر يقول عن راوي آخر يخالف في بعض حديثه، فهذا التفسير أخف من التفسير السابق. إذن عندنا التفسير والتفصيل بالتضعيف على ناحيتين، الأول التفصيل والتفسير اللفظي كأن يرمى ببدعة معينة أو بفسق معين أو بما يخل بالضبط بأمر معين، ثلاث أشياء كلها داخلة في التفسير. مثلا أن يقال فلان كذب، أو يضع الحديث، أو يكذب في حديث الناس، أو يقال فلان يشرب الخمر، أو فلان يغني، رأيته يستخدم الطبل مثلا، غناء مزامير يعزف على النايل مثلا، شهد شهادة زور، سرق خريطة كما ذكر ذلك في ترجمة شهر مثلا، وما دفع عنه في ذلك. فطبعا قضية سرق خريطة هذه دخل فيها الأمران الدليل والتفسير اللفظي، لكن خلينا كلمة سرق، سارق يسرق الحديث، هذا تفسير لفظي، هذا تفسير إيش؟ لفظي حدد فيه نوع الجرح، ليس جرحا عاما مبهما غير معروف إيش الخطأ اللي عنده، هل خلل في العدالة أم خلل في الضبط، وما نوع هذا الخلل في الضبط. كلمة ضعيف لا شيء، كلمة مردود، كلمة غير مقبول، كلمة ارمي به، كلمة اتركه، كل هذه ألفاظ فيها إجمال، فيها إيش؟ لما اتركه لماذا؟ إيش عنده؟ إيش السبب؟ لأنه ضدع، لأنه فاسق، لأنه غير ضابط، هذا غير موجود في التفاصيل. عند التفاصيل يذكر بلفظ مفسر أو يذكر الدليل، يذكر إيش؟ الدليل، مثل ما روي في كتب هنا، في كتب المصطلح، في كتب الكفاية، أن شعبة رحمه الله سئل لما تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على بردون فتركته. هنا ذكر دليل الجرح، وهو جرح مفسد، ولكن هذه الحكاية فيها ضعف عن شعبة، فيها ضعف، ولكن تؤخذ من جانب خوارم المروءة. خوارم إيش؟ المروءة إن صح، لكن لا تصح. المقصود أن علماء الحديث كانوا إذا سئلوا عن سبب تضعيف الراوي أو عن تفسيره، إما يذكرون لفظا مفسرا، وإما أن يذكرون دليلا، كأن يقال روى حديث كذا وكذا وهذا لا أصل له، أو يقال سرق حديث فلان من فلان، أو رأيت يقول حق في أصوله بخط حديث غير في الأصول، أن يذكرون أدلة على الجرح. هذه مليانة، وخاصة عندما يتعارض الجرح والتعديل تأتي الأدلة. إذن عندنا الجرح قسمان، إما مبهم وإما مفسر، وسبب الإبهام إما يعود إلى اللفظ أو يعود إلى عدم ذكر له وجهان أو عدم ذكر الدليل على الضعف. مثلا واحد قال ضعيف، ما سبب ضعفه؟ يقول روى حديث كذا وكذا مثلا، بين لنا أن هذه النكارة التي في هذا الحديث هي سبب تضعيفه له، ذكر الدليل، يعني ارتفع الإبهام بالدليل، فهو أبهم باللفظ وعدم ذكر إيش دليل التضعيف. لماذا يزول الإبهام هذا؟ إما بتفسير اللفظ وإما بذكر الدليل. فإن جاء ثقة وشخص فسر كلامه قال عنه منكر الحديث، يعني شخص قال عنه ثقة وشخص آخر قال عنه منكر الحديث، فما موقف العلماء من هذا؟ هل يقولون يقدم الجرح المفسر هنا؟ لا، وانت تقول منكر الحديث، ما هي الحديث المنكر عنده؟ هنا الأئمة مش أغبياء ولا مقلدين على طول ارمي وخلاص، لا، انت تقول هذا ثقة وثق، معنى وثق يعني احاديث غير منكرة، يعني تناقضت اخباركما، خبر الجارح وخبر ايش المعدل. الجارح يقول انا رأيت احاديثه منكرة، المعدل يقول انا رأيت احاديثه غير منكرة، فاذا اختلف وتضاد القولان ايش نفعل؟ نطلب ايش؟ البرهان، ترجيح بالبرهان لا بتفسير الاقوال. اراد بعض الصعافقة واهل الجهل والضلال ان يحصروا التفسير بالتفسير اللفظي دون الرجوع الى الادلة ولا بيان الاسباب الحقيقية، فقط مجرد تفسير لفظي. ماذا نستفيد من تفسير لفظي يناقض الواقع العملي؟ العلماء مثلا يحيى بن معين قال الذي يروي هذا الحديث كذاب، فقال له فلان انا، قال والله، قال انت لست بكذاب، شوف على طول اسمه الازهر، ايوه ميسابوري، على طول قال عنه انت لست بكذاب، مجرد على طول، يعني يجي بعض صفوق على طول ما شاء الله، لما يلقى عنك كذاب كذاب، كان شروا بين الناس، وقام رجل شجاع قال انا غلط في الحديث، هو صادق، الخطا ليس منه، الخطا من الشيخ. بعدين انتبه اذا اخطا الشيخ اللي هو يحب معي. ولذلك اهل الحديث عندهم قواعد، ما هو لعب. فاذا صار تعارض بين الجرح المفسر والتعديل الصريح حينئذ نطلب الدليل، وهذا هو الوجه الثاني من قولنا مفسر، يعني مبين الدليل، مبين السبب، مبين سبب هذا الزعم، سبب قولك انه منكر الحديث، سبب قولك انه سيء الحفظ، ايش الدليل؟ انت كنت تلميذه او صديقه تسمع له، ممكن في طبقة متقدمة ما لقيه، يعني من اين جئت انه سيء الحفظ؟ لابد بمقارنته بحديث ايش؟ الثقات. فيبين بالدليل أخطأ في هذه كذا. لذلك من كتب الأحاديث التي فيها جروح مفصلة كتاب ابن عدي، ابن عدي بالكامل يذكر أقوال الجرح، علماء الجرح والتعديل، ثم يذكر الأحاديث التي أخطأ فيها. ابن عدي أراحنا كثيرا، لماذا؟ لأننا عرفنا الأحاديث اللي اعتمد عليها، فننظر هل أخطأ ابن عدي أم أخطأ، وهذا يفعله مثل العقيلي في كتاب الضعفاء، العقيلي ما من راو تقريبا إلا ويوري السبب تضعيفه للحديث، يعني يذكر كلام العالم ويذكر دليل العالم أو الدليل الذي هو نفسه العقيلي رحمه الله يستند إليه. والعجب العجاب أنه جاء وأورد يحيى بن معين وأورد علي بن مدين، علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح. فالإمام علي المديني بن عبد الله هذا إمام ثقة، روى حديثا من طريق المجاهد عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر، كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. ففي رواية ابن مديني قال الأعمش: حدثنا مجاهد، حدثنا مجاهد عن ابن عمر. فجاء العقيلي وروى عن أحد شيوخه أو شيوخ شيوخه، وأن الحديث غير محفوظ فيه العنعنة من غير طريق علي بن مديني، وأن هذا الحديث الأعمش عن ليث عن مجاهد ضعيف. فهنا الذهبي رحمه الله بشدة رد على العقيلي في هذا الكلام الفاسد. والإمام البخاري روى الحديث الصحيح واعتمد على ثقة شيخه علي بن المديني. فلذلك العلماء أحيانا مثلا عرفنا سبب تضعيف العقيلي فوجدناه سببا مردودا، لأن المديني ثقة جبل وهو أوثق ممن خالفه، أوثق ممن خالفه، فيقدم الأحفظ، يقدم الأحفظ، فأبرز دليله ورتينا دليله. ما وصخرت ابن معين علي مديني إمام وخلصنا، لا، بالدليل يبرهن، وأن البخاري رحمه الله انتقاه، وأن الأمة أجمعت على صحة هذا الحديث. خلاص حصلت تلقي القبول لهذا الحديث، ما عاد أحد نظر في كلام أبي جعفر العقيلي في هذا الحديث وفي علي بن مديني. فإذا هذا التفسير هو لا بد منه حال وجود التعارض. لكن إذا رجل مجهول، يعني أصلا هو الرجل لم يوثق من معتبر، فنحن سنرده بجهالته، فوجدنا إماما قال ضعيف، حتى مثل أبو الفتح الأزدي الذي هو أصلا يعني عنده تعدد في الجرح وعنده أيضا ضعف في الحفظ مثلا، أو هو حافظ لكن عنده أخطاء في الروايات، ضعف هذه الناحية في الروايات. فأبو الفتح الأزدي نفسه نقلت أقواله في هؤلاء المجاهيل، لأنه أصلا لم يجرح ولم يعدل، فنقبل نقبل نقبل كلامي الأزدي، لأن حتى لو لم نقبله هو أصلا إيش مجهول، لم لا نقبل خبره. إذن الجرح يطلب مفسرا في حال وجود ما يجب هذا الطلب، وهو حال وجود تعارض الجرح والتعديل عند التعارض. أما الشخص المجهول فلا يطلب لجرحه تفسيرا. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الجرح المفسر مع الإنسان المعدل والذي لم نقف لتفسيره على دليل، كيف نتعامل معه؟ يعني الآن وجدنا رجل موثق وأيضا مجروح جرحا مفسرا بدون أدلة، بدون أدلة، فماذا نفعل؟ إذا كانت هذه الجروح المفسرة توارد عليها الأئمة الذين هم معروفين بسبر المرويات، مثلا يقال في الراوي ثقة ثم يأتي آخر يقول سيء الحديث، ويأتي بعده يقول يخالف في حديثه كثير الخطأ، كل هذا كلام ألفاظ مفسرة دون دليل. غالبا ما ستجد الدليل في كتب الضعفاء، يعني الشيء هذا اطمئن له. لكن الذي يعتمد على التهذيب التهذيب او على التقريب الكتب المختصره ما يجد الادله فيفلس. لكن تريد تعرف الحقيقه، روح للتاريخ الكبير للبخاري، نذكر احاديث الذي اخطا فيها، وان كان هو الكتاب التاريخ ليس كتاب ضعفاء، لكن يريد ادله للتعريف بالشخص او لتوهين الشخص. روح لكتاب العقيلي، روح لكتاب المجروحين، روح للحبان، روح لكتاب ابن عدي، روح لكتب التواريخ، كتب العلل، العلل بن معين او سؤالات بن معين علل الامام احمد فيذكرون الادله. فانت تريد الادله ابحث عن الادله. فرضنا ما وردنا ادله ولم نجد ان الراوي كثير الثقه، ولكن وردنا توارد كلام الائمه على التضعيف، فهذا اما ان ينزل عن رتبته من الثقه الى صدوق او لا باس به، واما ان يقدم الجرح المفسر اذا توارد عليه العلماء. فحسب القرينه، حسب بحثك انت، يجي الان دورك انت كباحث تصير ايش تدور في مروياته. حتى مثلا افترضنا لم يوجد في العقيدي ولا كذا، لو افترضنا نادر هذا او في الميزان حتى ما ذكر له شيئا ولا شيء، فحينئذ انت تبحث عن مرويات الرجل وتشوف وين اخطا، كم عدد الاحاديث، عرفت؟ يعني شخص يقول عنه ثقه، ثم شخص اخر يقول انه سيء الحفظ، هو اللي عنده اربع حديث خمس حديث، هذا يؤكد انه في ضعف. انا وردت يعني من طرائف الشيخ الالباني رحمه الله ان رجل يعني رجلا قيل فيه ثقه قيل فيه كذا قيل فيه كذاب. ايش سوى الامام الالباني؟ ما جعل كلمه كذاب مقدم على ثقه، لانه غير دليل غير موجود، ولم يجد له دليلا في كتب اخرى. فالشيخ فقط نزله الى رتبه ايش؟ الصدوق. حتى جعل كلمه كذاب بس تنزيه، ان الرجل هذا ليس كمنزله العلماء الذين تواردت السنه العلماء لنزله، جعله انزل رتبه. لكنه لم يخرجه عن حيز العداله او حيز قبول الروايه. ولذلك يعني احيانا القرائن المحتفه بالراوي وحديثه هي التي تحكم. ما فيش يعني تستطيع تقول ايش؟ واحد زاد واحد صفر اثنين. عندك ضوابط كثيره تطبقها كما سياتي ان شاء الله تعالى في ذكر الضوابط، ثم بعد ذلك ترى كيف تعامل الائمه معه، ثم في النتيجه يكون كيف تتعامل مع هذا الراوي. هنا ذكر كلام العلماء في قبول الجرح هل يقبل مبهما او مفسرا، انا ذكرت هذا في الشرح. هنا ذكر الجمهور ان التعديل يقبل مبهما ولا يقبل الجرح الا مفسرا، يقصدون اذا تعارض. اما اذا كان الجرح في شخص مجهول لم يوثق من معتبر فالجمهور لا يشترطون التفسير. هذا الحقيقه يعني حكايه قول الجمهور بهذا اللفظ غير صحيح. يعني جمهور العلماء يقولون نقبل التعديل مبهما ولا نقبل الجرح الا مفسرا، هذا غير صحيح. واقع العمل العلماء الحديث خلاف هذا وخلاف قول الجمهور. أنا أتكلم عن أهل الحديث، ما أهل الأصول وأهل الفلسفة ما معنا علاقة فيه. لكن أهل الحديث طريقتهم هو قبول التعديل والجرح مبهمين، إلا إذا تعارض الجرح والتعديل احتجنا لتفسير في التعديل أو تفسير في إيش؟ في الجرح. يعني أحيانا حتى التعديل يحتاج إلى تفسير. بعض القضايا كان يتهم في قضية السرقة، هذا جرح، فيأتي في عدالة يحتاج تفصيل، هل كان عنده من العدالة ما يمنعه هذا الأمر؟ وهو أنه حكي أنه أمين، كان موصوف بالأمانة، هذا ضد إيش؟ السرقة، عرفت؟ احتجنا إلى تفصيل مخصوص في نفس القضية، الدفاع، نجد أئمة دافعوا وردوا هذا الجرح بتعديل مفصل. يعني متى نحتاج الى التعديل المفصل؟ عند الرد على الجرح المفصل الذي ليس له ايش؟ دليل. الذي ليس له ايش؟ دليل. اذا عندنا الاصل قبول الجرح والتعديل مبهمين. هذا قول الجمهور. ولا يقبل الجرح الا مفسرا حال وجود تعديل من معتبر. تمام؟ لا يقبل الا مفسرا. وقد نحتاج تفسير التعديل لرد هذا الجرح المفسر. اذا قول الجمهور ليس هكذا. قول الجمهور هو قبول التعديل والجرح، هذا واقعهم العملي في الجرح والتعديل. لما يجي العلماء يسالوا يعني انت ارجع للسؤالات، سؤال دحين معي فلان ضعيف، ما يقول ليش ضعيف؟ هل انت مر عليك يعني ان التلاميذ يستفسرون بابن معين ضعيف ليش؟ ضعيف ليش؟ الا اذا كان ثقه معروف في العصر. هنا يجي السؤال عند الموثق. اما عند الرجل المعروف بالضعف او الرجل الذي لم يوثق اصلا من معتبر يسال ليه؟ عرفت؟ الا اذا كان عنده حاجه في نفسه معينه مخصوصه يسال. لكن في العادة ما يفعله. مما نعلمه أن مذهب الجمهور وقبول جرح التعبير المتصوم همين إلا عند وجود الحاجة إلى التفسير. هذا هو الضابط، هذا هو قول الجمهور. التعليل الذي ذكره أن أسباب التعديل كثيرة، هذا صحيح. حتى أسباب الجرح كثيرة، أسباب الجرح كثيرة، مش واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة. يقول لك ضعيف، هو اختصر لك المهم، عنده أحاديث ضعيفة، يعني أنه ليس بذات ليس بمن يقبل الرواية خلاص. والاختلاف الناس في موجب الجرح هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لا، إيش غير صحيح؟ لأن إحنا اشترطنا بين شروط العدل والجارح إيش؟ أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل. فهل الركض حول خلف بردون هذا هو من أسباب الجرح؟ ما هو من أسباب الجرح؟ يكون أخطأ اللي هو شعبة رحمه الله إن صح هذا. فهذا الباء في محل نظر. ليه؟ لأنه من شروط الجارح أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، يكون فاهم أنه هذا ما يجرح، فكيف يجرح؟ لكن كيف نعرف أنه أخطأ؟ إذا وثق، صح ولا لا؟ لما لقينا وثقه شعبة جرحه وذا وثقه، ليش شعبة ضعفته؟ حينئذ يأتي السؤال للتفسير، يعني يأتي هذا رقم باء عند وجود التعارض. أما الأصل ما في لزوم لاختلاف الناس في موجب الجرح، لأن هذا ليس ناس، هذا الحديث. أسباب الجرح معروفة، ولم يكن من عادة أهل الحديث أن يجرحوا بسبب غير جارح، هذا نادر، بأخطاء معينة محدودة لا يقاس عليها ولا يجعل في أصل التعليل هذا الأمر. القول الثاني يقبل الجرح عكس، يعني عكس أنه يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، هذا كلام غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني ما كيف أنا لا أقبل تعديل واحد يقول عنه ثقة حتى يفصل؟ هذا أصلا قول منكر، يعني قول منكر غير معمول به. وهذا يمكن قول واحد يتكلم عن في الفلسفة والأصول ولا يعني مثل الأصوليين، ما هو من كلام هذا الحديث. والتعليل بأن الجرح إنما يؤخذ من الإمام العارف بأسباب الجرح فهذا حق، كما أن التعديل يؤخذ من مين؟ العزيز التعديل يؤخذ من من؟ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. إذا أنت جعلت العلة في قبول الجرح المبهم، هي كذلك موجودة العلة في قبول التعديل إيش؟ المبهم. التعليل الثاني يقول ولأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها، فربما سارع المعدل إلى الثناء اغترارا بظاهر الحال. هذا نحن نطالبون بظاهر الحال، نطالبون بظاهر الحال. أخطاء السر، ذنوب السر، ما مال الناس ما تجرح وما تعدل بناء على انك تعرف ايش سبب، لا ما ظهر منه. تعرف تزكية الناس له ظاهره الصلاة، ذنبه بينه وبين الله. واذا كان اثر سرير فما يظهرها على لسانه ولا لا، ما في الاصل هو الحكم بالظاهر على الناس في العدالة. اما اذا كان له خبيئة فالله سيظهر هذه الخبيئة. يعني التعليل لا حاجة له هنا. القول الثالث لا يقبلان إلا مفسرين، هذا أنكر الأقوال. يعني الثاني عكس، يقبلان مبهمين، يعني هذا لا يقبلان إلا مفسرين وهذا يقول لك يقبلان مبهمين. يعني كأنهم جعلوا مسألة الخلاف في الجرح والتعديل مسألة عقلية، قسمة عقلية، وصاروا إيش يختلفوا في القسمة العقلية. بعد يقول لك مرة التعديل يقبل مبهما والجرح لابد مفسرا، ثم واحد ثاني يجي يعكس لا الجرح مبهم والتعديل مفسر، ثم يقول لك لا كلاهما مفسرا او كلاهما، يعني جعل قسمة رباعية، جعل قسمة ايش رباعية، مع ان الواقع ان القسمة الرباعية هذه عقلية، لكن الواقع الحقيقي ان الاصل ان يقبل الجرح والتعديل بالشروط المذكورة سابقا من الامام من الجرح والتعديل يقبلان مبهمين إلا عند وجود تعارض الجرح والتعليل أو عند وجود الحاجة إلى التفسير والتدليل. بس هذا رأي الجمهور، وهذا ما عليه آلف الحديث.
التعليل
مش يعني بصير مثل
ليش؟ ليش
ممكن هل الخلل في عبد الكريم في العدالة الباطنة؟
هل عرف
ضبط خلل عبد الكريم في الضبط مصروف يعني عبد الكريم من بال المخارق عدل لكنه غير ضابط كيف انت تغتر بعدالته ان يكون يخبي بدعة مثل الامام الشافعي اغتر ببرهان ابي يحيى عنده بدعة كان في صغره ما يفهم هذه الامور مثلا البدعة التي عنده او ما سمع منها اغتر ببرهان هذا اللي حصل للشافعي ابراهيم ابن ابي يحيى ثم لما كبر احتجر بورقه وصار يروي العلماء عرفوا عنه ما لم يعرفوا الشافعي لكن عدالة الباطنة ما الشافعي ما ظهرت له بعدين عرف انه قدري عرف انه جهلي عرف انه بلاء كل بلاء يجي فالمقصود بالعدالة الباطنة يتكلمون حولها لما يذكر المسيح يقول لك نعرف عدالته الظاهرة والباطنة فالظاهرة انه مسلم يقصدون الباطنة اللي هو الامر التزكية اللي يدل على الاستقامة كيف نعرف عن الاستقامة؟ شهود والمساجد عدم ارتكابهم الموبقات والمعاصي ظاهر تنزلوه عن الاستقامة وكما قلت لك لو كان له خبيئة الله سيظهره كما جرت عادته في خلقه فشخص يرونه في المساجد وعنده حلقة ذكر وعلم ولم يسمعوا عنه أي شيء منكر خلاص الأصل هذا صح لكن هذا أمر عقلي يقول لك ربما هذه كلها قسمة عقلية يجي واحد شاف من هنا ولا من هنا يخلوا له قول ويجي يشرح قوله حتى قول الجمهور حكايته خطأ لذلك التعليلات هذه والكلام العقلي كثير خلينا مع واقع أهل الحديث طيب لا يقبلان إلا مفسرين بسبب يعني التعليلات السابقة وكذلك مبهرين هذا كله خطأ يعني حكاية الأقوال هذه لا يعني ما يعتبر بها إنما يعتبر هو قول الذي عليه الحديث هو الأصل قبول التعديل مبهما يعني أنا يعني أنتم الآن اقرأوا كتب الرجال لو سائل ابن معي ثقة يقول له ايش الدليل؟ يقول فسر لي عرفت؟ انا اقول لك انسان عدل انسان مستقيم يقول لك فسر لي هذا الدليل هل رايته ما حيطلب الادله على التعديل؟ يطلب ادله؟ اعطيه احب يكتب لك التفسير في الجرح الا اذا تعارض او وجد موجب للسؤال يعني مثلا انه هذا راى روايه منكره وهو يريد يستفسر طب انا شفت حديث ضعيف مثلا او لم ترى عنه يقول ثقه اعطيني تفسير أو أنت رأيت أن حديثه مستقيم وأنت تقول أنه مضطرب الحديث تفسر لي أعطيني دليل يعني وهنا يأتي التفسير طلب التفسير عند وجود الحاجة إليه أو عنده تقع تعارض قول إيش العلماء في جرح الرام وتعديل هنا يطلب إيش التفسير إما اللفظي أو التفسير المبدئي يعني المقصود بإيش الدليل وقول الحافظ بن حجر ذكره هو قول الجمهور هو قول هذا الحديث وهو الذي عليه أهل الحديث ما هو قبول التعديل مبهما والتفصيل في قبول الجرح يعني قبول المبهم إذا كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يجحد عنها إلا بأمر جلي وهذا شوف قولنا محمد إيش كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه يعني بالدليل يبين الدليل على سبب هذا الجرح هل صح قول الإمام أحمد؟ طيب
إذن الأمر الأول الذي سأنتجه من الإمام أحمد. قال وذلك لأن من هذا الشأن أئمة هذا الشأن، لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس فلا ينتقض حكم أحدهم إلا بأمر الإنسان. هذا صحيح. ثم قال وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلا من التعديل عن التعديل قبل فيه الجرح، وإن كان مبهما إذا صدر إلى المعارف. هذا 100% كلام سليم. وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو حيز بحيز مجهول، فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. يعني هذا هو قوي يعني صحيح، وإنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه، لأنه لو فسره فكان جرحا غير قائل لمنع الجهالة بحال يعني لو كان تفسيره غلط ما يضرنا، يعني ما ارتكبنا جرما، لأن الأصل هو رد الرواية في المجهول. ولما قيل أنه ضعيف إلا إذا ضعف ضعفا شديدا هنا يحتاج إلى تأكيد. يعني مثلا أنا وقفت على الفتح الأزدي يقول عن راوي مجهول أنه منكر الحديث، هذا غير وصف ضعيف، يعني قال من منكر الحديث يكون الحديث ضعيف جدا، أما ضعيف لا يستشهد به أو يصح للمتابعة. هنا نحتاج إلى توثق، يعني يجي كلام الحافظ بن حجر هذا يعني مدخول شوي، يعني في عليه ملاحظة. واضح؟ يعني إذا كان كلام الجارح جرحا مبهما بجرح شديد فقوله ضعيف جدا، قول ضعيف جدا هذا جرح مجمل ولا مفسر؟ مجمل، لكن شديد يعني يجعله شديد ضعيف جدا، فبيصير صعب جدا. هذا الدليل أو هذا يعني تفسير الضعف هذا. طيب، ثم ذكر الضابط لطلب تفسير الجرح، ذكر من الأصل أن يكون مبهما، لكن متى نطلبه؟ إذا صار فيه إشكال، وهذا في تعارض الجرح والتعديل. ثم هنا ذكر كلام السبكي، والسبكي هذا رجل سيء جدا ومبتدع ضال من أهل الفتن والمشاكل في زمانه، وأساء الأدب مع الشيخ ابن تيمية ومع الشيخ مع شيخه الذهبي، الذهبي شيخ أبو الوهاب، لكن سيء جدا يعني من أسوأ أهل يعني ذلك العصر، وقاضي فاسد، كان قاضيا وبالرشوة وأشياء كثيرة عليه مشاكله. هذا عبد الوهاب حسبي الله ونعم الوكيل، أي رد عليه عبد الهادي رد عليه وعلى أبيه صار ننكب رد على تقي الدين، وجاب ابنه في الموضوع كمان سيء لعبد الوهاب. لا تطلب التفسير من كل أحد، بل لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يجيب سقوط قول الجارح ولا ينتهي للاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بين. يعني نحتاج للتفسير في مثل هذه الأحوال، إذا صار في شك أو صار الجارح نفسه في محل تهمة تعصب أو إقران أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط القول، لأن لو سقط القول ما في حاجة ليه يعني طلب التفسير. سقط من الأثار وعرفنا أن هذا الجارح مثلا مبتدع متعنف لأهل السنة، أصلا نرمي إيش جرحه ما نحتاج إلى تفسير. أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرعا من رمضان التهمة، أو كان المجرح يعني الأمر الأول يعود إلى الجارح نفسه ممن جرح رجلا ثقة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف، إذا ليس ثقة هذا متوقع بين النقاد، فلنك لا أعلم عند جرحه ولا نخرج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه في حالة هذا طلب لغيبة لا حاجة إليه. لكن قوله هنا أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة برا عن نظام التهمة وكان الراوي ثقة فكلامه غير صحيح. متى تنتفي الظنون؟ إذا كان الراوي إيش؟ مجهول أو لم يوثق، هنا ما في ظنون. أما إذا ثقة وجاء جرح مبهم من عام من عالم من اللي هو غير متهم أيضا لابد نقدر لابد إذا ضعفت الموثوق حتى لو كان الإمام أحمد بن حنبل قال ضعيف والإمام مثلا شعبة قال ثقة ما نقدر نخليه معه إلا بالدليل أو مفسرة. قوله هنا فيه نظر اللي هو أما إذا سفت الظنون وسفت التهم وكان الجاري عبرا من أحبار الأمة مبرا من نظام التهمة، هذا في من لم يوثق، هذا في من لم يوثق. أما مع وجود التوثيق الظنون موجودة، الظنون موجودة وهم لها محمد. يعني يعتمد بعلة غير يعني لا تشتكوا، إنما شدد الإمام أحمد عليه الكلام مثلا بموجب أو يكون يعني عنده رجل بدعة أو شيء فجعل الإمام أحمد يثق عليه لفظ الضعف، ففي يعني يكون ظن بدون اتهام الإمام أحمد ولا اتهام لأئمة الحديث. إذا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل فيما ذكره السبكي. أما إذا كان مجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد ما في حاجة لطلب التفصيل. إذن هو نفسه ذكر أنه مشهور بالضعف ومتروك، خلاص لا يحتاج إلى تفصيل. وبهذا القدر يكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. في استفسار ولا شيء؟